الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، بهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله. فلكم نحن فرحون ومسرورون بهذا اللقاء المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا الخير فيه. وهكذا نشكر إخواننا على ما قالوا وعلى ما تكلموا، وهكذا المسلم السني يفرح بأخيه ويستبشر بقدومه عليه. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من المتحابين فيه. والحمد لله، الدعوة في هذه المديرية فيها خير عظيم، وطلبة العلم يتكررون عليهم في كل أسبوع داعين ومذكرين متنقلين بين المساجد والقرى، وما يجدون فيها إلا القبول والفرح وانشراح الصدور. فشكر الله تعالى للجميع وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم جميعا بهذه الدعوة المباركة. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى أخبرنا في هذه الآية عن الغاية من خلق الجن والإنس، وأنه خلقهم لعبادته لطاعته، فأوجب الله تعالى على العباد عبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ففرض عليهم الفرائض وأوجب عليهم الواجبات ليبتليهم في هذه الحياة. من الذي يقوم بما فرض الله عليه؟ ومن الذي لا يقوم بذلك؟ وفي المقابل، رتب الله سبحانه وتعالى الثمرات الكثيرة والفوائد العظيمة لفعل الطاعة، فوائد أخروية من الأجور والثواب والنعيم في الجنات والدرجات العالية بما يهون على النفس إذا ذكرت هذا النعيم، كل مشقة تجدها في سبيل فعل الطاعة تكون يسيرة وهينة. وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى لذلك ثمرات وفوائد كثيرة في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، فالحسنات والطاعات يجني العبد ثمارها في الدنيا ويجني ثمارها في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يظلم مسلما حسنة يجزى بها في الدنيا، أو قال يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فإنه يجزى بحسنات ما عمل في الدنيا، فإذا كانت الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. حتى الكافر لو عمل حسنة في الدنيا يجازى بها، لكن يجازى بها في الدنيا، فإذا جاء إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وأما المؤمن فيطعم ويجزى بحسناته في الدنيا ثم يجزى بها في الآخرة. فلا يستهين العبد بالطاعة التي يعملها، أي طاعة تعملها لا بد أن تعرف أن هذه الطاعة ستعود عليك بكل نفع، تنفعك نفعا عظيما في الدنيا وتنفعك نفعا عظيما يوم القيامة. ولنقف في هذا المجلس وقفة يسيرة مع بعض الفوائد والثمرات العاجلة في الدنيا التي يجنيها المسلم من فعل الطاعة. لا شك من سبق أن ذلك له فوائد عظيمة كثيرة، ولو تعرضنا للفوائد والثمرات التي يجنيها العبد في الآخرة لطال المقام. وأيضا لو استقصينا ما يناله العبد في الدنيا لطال المقام، ولكن إشارة ننبه بها على ما سواها حتى لا نغفل عن طاعتنا التي نعملها لله سبحانه وتعالى. فأمر الطاعة، أمر الحسنات التي يقدمها العبد لها خيرات كثيرة. من ذلك ما جاء في الأثر الذي عزاه ابن القيم رحمه الله في عدة من كتبه إلى ابن عباس رضي الله عنه، وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، أخرج بعضه عن الحسن ابن صالح، وذكر ابن القيم في الوابل الصيب أو في الداء والدواء وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. هذه خمس ثمار، خمس فوائد تضمنها هذا الأثر لفعل الحسنة. الفائدة الأولى من فوائدها وهذا الأثر كما سبق لم يوجد له إسناد عن ابن عباس، ولكن أدلة القرآن والسنة تدل على ما تضمنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إن للحسنة ضياء في الوجه، هذا الضياء في الدنيا بخلاف النور والضياء الذي يكون في الآخرة، لكن نحن نتكلم عن فوائد الحسنة في الحياة الدنيا. إن للحسنة ضياء في الوجه، فإذا عمل الإنسان الحسنة ظهر أثر الحسنة على وجهه. قد وصف الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما بمعنى العلامة، فسيماهم أي علامتهم في وجوههم. بعض الناس يظن أن هذه العلامة هي الخضرة التي تكون في الجبهة الذي يسميه بعض الناس سجدة، وليس كذلك، فربما حصلت هذه العلامة في الجبهة لأفجر الناس، ولكن هذه السيمة وهذه العلامة هي ضياء هذا الوجه، إشراق هذا الوجه، النور الذي ينبثق من هذا الوجه. ماذا قال عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة؟ قال انجفل إليه الناس، فكنت في من حضر وكان يهوديا، قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت وجها ليس بوجه كذاب، ليس كما يقول اليهود إنه كذاب، بل وجه ليس بوجه كذاب. ضياء الطاعة، ضياء الحسنة ظهر في هذا الوجه، حتى إن صاحب الطاعة والحسنة إذا رآه الناس رؤيته تذكر بالله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم وهو حديث حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، رؤيتهم تذكر بالله، نور الإيمان الذي في وجوههم، الضياء الذي في وجوههم يذكر بالله. هذا من آثار الحسنة. رب إنسان أسود البشرة، ليس بجميل الصورة والخلقة، لكن إذا رأيته رأيت الإيمان ينبثق من وجهه، إذا رأيت رأيت نور الإيمان يضيء به وجهه. هذا الضياء في هذا الوجه هو من آثار الحسنة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الحديث الذين يحفظون حديثه وينقلونه دعا لهم؟ قال نظر الله امرأ، نظر الله أي جعل في وجهه النظرة البهاء والحسن والجمال والنور في وجهه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن حفظ الحديث وبلغه إلى الناس أن يجعل الله تعالى في وجهه النظرة. فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه. ثم قال في بيان الفائدة الثانية: ونورا في القلب. الحسنة لها نور في القلب، الطاعات تجعل القلب فيه النور. وما أحوج العبد إلى هذا النور في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان إذا استنار قلبه عرف الحق من الباطل، الإنسان إذا استنار قلبه رأى ما ينفعه مما يضره، الإنسان إذا استنار قلبه ميز بين الصادقين من الناس وبين الكاذبين، الإنسان إذا استنار قلبه لا تجرفه الفتن ولا تؤثر فيه، يرى الفتنة فيعرف أنها فتنة من أول ما يراها بالنور الذي جعله الله تعالى في قلبه. وما أحوج العبد في هذه الدنيا مع كثرة الفتن وشدة الظلمات إلى هذا النور في هذا القلب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا في قلوبكم تسيرون به إلى الله جل وعلا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أي بفعل الطاعة واجتناب المعصية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، علما ونورا تفرقون به بين الحق والباطل. كم ترى من الناس يسلك سبيل الباطل، ينجرف وراء الباطل، لا يهتدي إلى الحق ولا يصل إليه، حرم هذا النور الذي يكون في القلوب من آثار الطاعة. جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي قبل الفتن أدخلها إلى قلبه، نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة واحدة، وأيما قلب أنكرها ردها ولم يستجب لها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. هذه قلوب العباد، القلب الأول أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض باقية فلا تضره فتنة، نور في قلبه. أول ما تأتي الفتنة، فتنة في الدين أو في الدنيا، يقول هذه فتنة، هذا خلاف الحق بهذا النور الذي جعل الله في قلبه. والقلب الآخر أسود مظلم، مربادة كالكوز مجخية أي كالكأس مقلوبة، أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فلا يميز المعروف ولا يميز المنكر، يتابع هواه فقط، كالكأس المقلوب، خذ كأسا واقلبه ثم صب فيه ماء إلى يوم القيامة، هل تدخل في قطرة؟ لا يمكن تصل إلى هذا الكأس قطرة واحدة. هذا القلب يصير كهذا الحال، منكوس لا يعرف الهدى ولا يعرف الخير، مهما وعظته ونصحته لا يستفيد والعياذ بالله. فتأمل الطاعة والبعد من الفتن كيف جعلت هذا القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض باقية، وتأمل القلب الآخر الذي تابع الفتن كيف صار أسود منكوس كالكوز مجخية لا يعرف معروف، سبحان الله ما يعرف أن هذا معروف، معروف طاعة لله لا يميز أن هذا معروف، ولا يعرف أن هذا منكر، بل ربما يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، يرى الإنسان الصالح المستقيم يرى أنه ضيع نفسه، ويرى الإنسان الفاجر هو الذي ينبغي أن يكون الناس مثله، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه. فهذا حال القلب المظلم بمعصية الله، تعرف أن المعصية تغطي القلب، إذا توالت على القلب تغطيه، ألم يقل الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، جاء في سنن الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو عاد فإن هو استغفر وتاب صقل قلبه أي صفي كما يصفى السيف كما تصفى المرآة، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في نكتة سوداء فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن عاد عادت تلك النقطة حتى يعلو قلبه الران، يغطي قلبه الران. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالطاعة نور في القلب، الطاعة التي تعملها أيها المسلم لها ثمرات عظيمة لا تغفل عنها. قال في الأثر وسعة في الرزق، طاعة أيضا سبب في سعة الرزق، فبعض الناس يظن أن سعة الرزق بالذكاء بالاحتيال، وربما احتال بعضهم بالحرام يريد يتوسع رزقه، وطاعة الله هي سبب الرزق هي أساسه، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، انظر هذه طاعة واحدة سبب في بسط الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره أي يمد في عمره فليصل رحمه. وجاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون بأرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. إن صلة الرحم محبة في الأهل، الذي يصل رحمه يحبه أهله، مثراة في المال، زيادة فيه وكثرة، منسأة في الأجل أي ممدة في العمر، تؤخر الأجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي وجاء عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة، طاعات لله جل وعلا، فإنهما ينفيان الفقر أي يبسطان الرزق ويبعدان الفقر، وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. جاء أيضا عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ صدرك غنى، يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا، تفرغ لعبادة الله، أطع الله، فطاعة الله سبب في سعة الرزق. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، هذا خطاب الله جل وعلا يخاطبنا به، وأن من عبده ملأ قلبه غنى، وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القلب، وملأ يديه رزقا. ومن ابتعد عن طاعة الله ملأ الله يديه شغلا فيكون مشغولا في حياة الدنيا ومع ذلك فقير القلب، وملأ الله صدره فقرا. فطاعة الله جل وعلا والحسنات يبسط بها رزق العبد، يوسع بها رزق العبد، يرزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يظن، من الموضع الذي لم يكن يتوقعه، من الموضع الذي لم يكن على باله، يبسط الله له رزقه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، سيحصل لهم سعة في الأرزاق، سيحصل لهم سعة في معايشهم في الحياة الدنيا بطاعة الله، طاعة الله سبب الرزق. جاء أيضا في حديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، نيته الطاعة، نية الآخرة، نية الحسنات، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تساق إلى الأرزاق، وتأتي الدنيا وهي راغمة، طاعة الله بها تبسط أرزاق العباد. والله إن المعاصي سبب لمحق الأرزاق لقلتها للضيق فيها. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ذا منعوا الزكاة وعصوا الله، منعهم الله ما عنده، منعهم الله فضله. وإذا قاموا بطاعة الله بسط الله تعالى عليهم أرزاقهم. انظر في الزمن الذي ينزل فيه عيسى، تعمر الأرض بالطاعة، لا توجد معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون السجدة لله، كل أهل الأرض يعبدون الله. ماذا قال؟ قال: فيقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال: فيأكل الجماعة من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها. سبحان الله، جماعة يأكلون الرمانة ثم يأخذون قحفها، قشرها، يستظلون به، أي شيء كبير. ردت الأرض بركتها حتى إن الناقة الواحدة تكفي القبيلة من الناس، قبيلة يشربون من ناقة، من لبن ناقة، رجعت بركات الأرض لما ذهبت المعصية من الأرض. ولكن حين توجد المعصية في الأرض تمحق أرزاق العباد. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أنه وجد في بعض خزائن بني أمية كيس فيه شعير، الحبة من الشعير بقدر نوى التمر، حبة الشعير أو حبة البر بمقدار نوى التمر، ومكتوب في هذا الكيس: هذا كان ينبت زمن العدل، أي هذا الحب كان ينبت زمن يقام فيه العدل وتقام فيه طاعة الله جل وعلا. بركات الأرض تخرج. يقال للأرض: ردي بركتك وأنبتي ثمرتك، ردي البركة. ومفهوم قوله ردي بركتك أنها كانت موجودة لكنها زالت بمعاصي العباد، فإذا زالت المعاصي رجعت تلك البركة. فطاعة الله جل وعلا تبسط بها الأرزاق، وما بسطت الأرزاق بمثل طاعة الله. ثم قال في الأثر: وقوة في البدن. الحسنة أيضا لها قوة في البدن، الذي يعمل الطاعات يكون بدنه قويا، قوي البدن بطاعته لله جل وعلا، كما أنها قوة للإيمان، كما أنها قوة للتوكل، أيضا قوة للبدن، حتى البدن يقوى بالطاعة. صح عن وهب ابن منبه رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم قال: من يتعبد يزدد قوة، ومن يكسل يزدد فترة. من يتعبد يزدد قوة ونشاطا، والذي يكسل عن العبادة يزداد فتورا وضعفا. بعض الأحيان يترك الإنسان العبادة يقول يريد أرتاح، ولا يدري أن تركه للعبادة يتعبه أكثر، يزيده فتورا وكسلا. ولو تعبد وأدام العبادة والطاعة لازداد نشاطا وقوة. من يتعبد يزدد قوة، ومن يكسل يزدد فترة. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة يعقد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يضرب مع كل عقد عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يصبح نشيطا بالطاعة، الطاعة نشاط، الطاعة قوة في البدن. ماذا قال هود لقومه؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أنتم أقوياء، قد رزقكم الله قوة، بالطاعة سيزيدكم الله قوة. فطاعة الله قوة للبدن. جاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه إلى بيته تشكو أنه قد أثرت في يدها الرحى، الرحى التي يطحن بها الحب. تعبت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، خير نساء الأمة تطحن بالرحى حتى تعبت. فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما تعينها على العمل، فلم تجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلمت عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فخرج فأتى عليا وفاطمة في بيتهما وقد تهيئا للنوم. قال: سألتما خادما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما للنوم فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. خير لكما من الخادم، أي أن الله تعالى يعطيكم بهذه الطاعة اليسيرة قوة تستغنون بها عن الخدم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في كتاب الوابل الصيب، قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن لهذه الكلمات تأثير عظيم في قوة البدن. إن لهذه الكلمات تأثيرا عظيما في قوة البدن، فيقوى بدن الإنسان ويستغني عن الخادم، لا يريد من يخدمه، بل يجعل الله تعالى في قوة بهذه الطاعة بهذا الذكر. إذا أراد النوم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، يعطيه الله تعالى قوة، يستغني بتلك القوة عن معاونة غيره له. وهكذا ذكر الله تعالى عموما قوة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا بعد هذه من فوائد الذكر أنها قوة لبدن الإنسان. قال: ولا سيما من أدمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه الكلمة يتبرى العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. لا حول، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله، فيعطيه الله من الحول ومن القوة شيئا عظيما. قال: وكم لهذه الكلمة من تأثير في معاناة الأمور الشاقة وفعل الأمور الصعبة. قال: وكنت أسمع شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أثرا، وهذا الأثر عند ابن أبي الدنيا وفي إسناده مبهمون، أن الملائكة حين خلقهم الله، حملت العرش حين خلقهم الله، قالوا: يا رب لما خلقتنا؟ قال: لحمل عرشي. قالوا يا ربنا ومن يطيق حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا العرش. العرش أكبر من السماوات والأرض، يحمل الملائكة. جاء أنهم في يوم القيامة 8، وجاء في بعض الآثار أنهم في الدنيا 4، يحملون عرشا أعظم من السماوات والأرض. إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض والعرش أكبر من الكرسي، إذن أضعاف السماوات والأرض. قالوا يا ربنا وأينا يطيق حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة استعانة عظيمة يعطيكم الله بها قوة. فلما قالوا هذه الكلمة حملوا العرش. فإذا طاعة الله قوة، قوة للبدن. من يتعبد يزدد قوة. ذكروا في ترجمة الفقيه الشافعي أبي شجاع صاحب المتن المشهور أنه كان يمشي مع أصحابه وكان قاضيا وقد جاوز 100 سنة، فيمشي مع أصحابه فقفز من مكان مرتفع، فعجب له أصحابه قالوا تقفز من هذا الموضع وقد جاوزت 100؟ قال هذه جوارح حفظناها بطاعة الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه الجوارح وهذه الأعضاء وهذه القوة حفظناها بطاعة الله ونحن صغار فحفظها الله لنا في الكبر. قال في الأثر في الفائدة 5 ومحبة في قلوب الخلق. إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. كلما عمل العبد بالطاعة كلما قذف الله حبه في قلوب الناس، فترى الواحد يحبه ولم يره، يتمنى أن يراه ولم يره، يقذف الله في قلوب الخلق محبته. يحبه أهله وجيرانه وأهل بلدته ومن حوله من الناس، بل يحبه الناس الذين لم يروه ولم يخالطوه ولم يجالسوه وهو لا يعرفهم، وهم يحبون وربما يدعون له ويثنون عليه بطاعته لله جل وعلا. يقذف الله في قلوب العباد محبته. ألم يقل الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ ودا الود هو خالص المحبة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، قال بعض المفسرين أي يجعل لهم ودا منه يحبهم، وقال بعض المفسرين يجعل لهم الرحمن ودا في قلوب الخلق، وكلا المعنيين صحيح والآية شاملة لهما جميعا. فيجعل لهم الرحمن ودا من عنده يحبهم به، وإذا أحبهم حببهم إلى خلقه، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فصار محبوبا عند الله، محبوبا عند أهل السماوات، محبوبا عند أهل الأرض. بطاعته لله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وحديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب إلى الله بالطاعات والنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى أهل سماواته وأرضه، فصار الجميع يحبونه بطاعته لله. فكم من إنسان ليس بصاحب المنزل المشهورة، ولا بصاحب المال الكثير، ولا بصاحب الجمال، ولا بصاحب الجاه، ترى القلوب تهوي إلى حبه وتتدافع إلى حبه بطاعته لله جل وعلا. وكم من إنسان بخلاف ذلك والقلوب نافرة عنه. فمن آثار الطاعة التي يجنيها العبد في الحياة الدنيا أن الله يجعل له محبة في قلوب الخلق، وهذا مطلب عظيم إذا كان يريد أن يوصل إلى هؤلاء الخلق دين الله. فكونه يجعل له محبة في قلوبهم هذا من نعمة الله عليه حتى يوصل إليهم الدين. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسن في الآخرين. فهذه الفوائد الخمس التي تضمنها هذا الأثر. إذن العبد حين يحمل الطاعة يحتسب هذه الأمور، وأنه يجني ثمرات عظيمة للطاعة. لا تغفل عن أي طاعة تعمل، تصلي، تصوم، تتصدق، تحج، تجلس في مجالس العلم، تدعو إلى الله جل وعلا، تنصح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحسن الجار، تبر الوالدين، تصل الرحم. اعلم أن هذه أعمال ستعود عليك بمنافع عظيمة وأنت لا تشعر. أمور كثيرة ينجيك الله منها، وأمور كثيرة يسخرها الله لك، وأمور كثيرة يهيئها الله لك وأنت لا تشعر. تقول: بأي أمر تيسرت لي هذه الأمور؟ وهو بطاعتك لله جل وعلا. فالطاعة لها آثار عظيمة. من آثار الطاعة أيضا التي لم تذكر في هذا الأثر أن الطاعة تطيل العمر. كلما ازداد العبد طاعة يطول عمره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ينسى له في أثره، ينسى أن يؤخر، يجعل أثره متأخرا، أي عمره يطول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، الوصول لرحم محبوب بين أهله، مثراة في المال، منسأة في الأجل، أي مؤخرة للأجل. وفي حديث عائشة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، تصير الديار عامرة، آهلة، مطمئنة، آمنة بالطاعة لله جل وعلا. إذا لم توجر طاعة الله لا تعمر الديار، يصير فيها الخوف، وربما تهجر وتترك. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وهي أحب الأرض إلى الله، لأنه لم يكن فيها تيسير لسبل طاعة الله. فصلة الرحم تعمر بها الديار، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يزيد عمره، يمد له في عمره بطاعته لله. فما معنى يزيد له في عمره والعمر والأجل مقسوم؟ قال بعض العلماء في معنى يزيدان في الأعمار أي بالبركة، فيبارك له في حياته فينجز في حياته ما لا ينجزه غيره ممن عاش أكثر منه، فتكون حياته مباركة، يومه مبارك، وأسبوعه مبارك، وشهره مبارك، وسنته مباركة، فيفعل في سنته ما لا يفعله غيره في 10 سنين. وهذا قالوا معنى زيادة العمر. وقال بعض العلماء بل يزيد عمره حقيقة، وتكون الزيادة على الصحف التي بأيدي الملائكة، فبأيدي الملائكة صحف أنه إذا لم يعمل بالطاعة يكون أجله كذا وكذا، فإذا عمل بالطاعة يكون أجله كذا وكذا زائدا على الأجل الأول، فإذا جاء إلى هذه الطاعات وعملها أصاب الأجل الأطول، وهذا الأجل يكون الموافق لما في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ فلا يبدل فيه شيء. فهذه الطاعة تزيد العمر، تطيل العمر بسبب فعل الطاعة. أيضا الطاعات من آثارها في الدنيا العظيمة تجعل العبد في حياة مطمئنة، تجعل العبد في راحة، تجعل العبد في استقرار نفسي الذي هو أهم من الاستقرار الجسدي. كم من الناس استقر على أعظم النعيم بجسده ولكنه لم يستقر له نعيم قلبه. فمن آثار الطاعة العظيمة حصول الراحة والسكينة والطمأنينة والاستقرار النفسي. قال الله سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فصاحب الطاعة يعيش مرتاحا، يعيش دائما منشرح الصدر، يعيش دائما مطمئنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، المؤمن الطائع، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء الأمور التي تسر نعم خيرات شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في كل أحواله في خير وفي راحة وفي اطمئنان. المؤمن بطاعته لله مرتاح، كل طاعة تفعلها ستجني من ورائها انشراح الصدر، ستجني من ورائها طيب العيش، ستجني من ورائها لذة لا يجدها غيرك من أهل معصية الله. فطاعة الله استقرار، وهذا من فوائدها العظيمة التي تكون في الحياة الدنيا، أن العبد يرتاح ويطمئن ويستقر ويشعر بلذة وسرور وأريحية عظيمة بطاعته لله جل وعلا. رب إنسان فقير محتاج تراه دائما مبتسما فرحا مسرورا لأنه من أهل طاعة الله، ورب إنسان كثير المال واسع الأملاك أغلب وقته تجده مهموما حزينا عنده قلق وتوتر ابتعد عن طاعة الله جل وعلا. رب إنسان صاحب المال أو صاحب المنصب لا يهنى بنوم، ينام وهو قلق، لا يهنى في سفر، إذا خرج إلى مكان يخرج عنده قلق، لا يهنى بأكل، ربما يأكل مع الآكلين وهو شاك منهم ماذا يصنعون له، والآخر الذي من أهل طاعة الله تجده مطمئنا يمشي على رجليه ليس عنده شيء يركب، يأكل الشيء اليسير وفي راحة واستقرار عظيم. فطاعة الله جل وعلا هي رأس النعيم في هذه الحياة الدنيا، وهي سبب النعيم في الدار الآخرة. وهكذا كم تعدد من الفوائد الحاضرة في الدنيا لطاعة الله، لو لم يكن إلا أن الطائع لله محفوظ بحفظ الله. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جندب: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. صلاة واحدة يصير هذا المصلي في ذمة الله. والله لو قالوا إن فلان في ذمة فلان من الناس وجاهله ربما يطمئن، ولو عمل ما عمل من الذنوب وصار في ذمة فلان يعتقد أنه سيحميه، يعتقد أنه سيدفع عنه، يعتقد أنه لا يصيبه ضرر وهو في ذمة فلان. فهذا الذي يعمل بطاعة الله يصير في ذمة الله. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت حدود الله وأوامر الله ونواهيه حفظك الله، فتصير في حفظ الله في ذمة الله، هو الذي يتولى حفظك والدفاع عنك وصرف الشرور عنك الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله جل وعلا يعصمك من الناس بتبليغك للرسالة التي هي طاعة لله جل وعلا. فالطاعات إذن والحسنات لها ثمرات عظيمة في الدنيا، لها ثمرات كثيرة في الحياة الدنيا ربما لا يشعر الإنسان، يهنى في حياته ويطيب له عيشه وتدفع عنه شرور ويصرف عنه أعداء ويحصل له أرزاق ويصلح له ويحصل له صلاح ذرية ويحفظون وهو حي وهو ميت يحفظون بسبب طاعته لله، بسبب صلاحه، بسبب حسناته، وربما يكون غير شاعر بهذا الأمر. ماذا قال الله تعالى عن موسى والخضر في قصة الجدار؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. لو سقط الجدار لظهر الكنز للناس ولضاع، لكن الله ساق موسى والخضر لرد هذا الجدار وإصلاحه بسبب صلاح الوالد، كان والدهم صالحا فحفظ الله ذريته من بعده وحفظ كنزهم ومالهم بسبب صلاحه. فلا يقتصر النفع عليك بل يتعدى إلى أهلك وإلى ولدك، بل ربما حفظت الأمة بسببك. قد قال جماعة من السلف: إن الله تعالى يدفع البلاء عن البلدان برحلة أهل الحديث. طلبهم للعلم ورحلتهم لحفظ الحديث طاعة، فيدفع الله تعالى البلاء عن بلدان بأكملها بسبب وجود هذه الطائفة، كما دفع الله تعالى العذاب عن قريش بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم تطيع الله تعمل بطاعة الله، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالطاعات تدفع البلاء، تدفع العقوبات، تدفع البلاء والعذاب النازل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس دعاهم وكانوا أكثر من 100,000، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلم يؤمنوا له في أول الأمر، فتوعدهم بالعذاب فحضر العذاب وعاينوا بأعينهم ولكنه لم يصبهم فتابوا، ونبيهم خرج من بين ظهورهم خائفا أن يصيبهم العذاب وهو فيهم، فعاينوا العذاب فتابوا وأنابوا ولجأوا إلى الله وأنهم آمنوا، فبهذه الطاعة صرف الله عنهم العذاب ومتعهم أعظم المتاع. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا بعدما انعقدت أسبابه، بعدما عاينوه رفع العذاب بطاعتهم لله، وقال الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فطاعة الله ترفع بها البلاءات، يدفع بها العذاب، يدفع بها العقوبة النازلة من السماء سواء من أمراض أو شدائد أو فتن، يرفعها الله جل وعلا بالطاعة. فالطاعة أيها العبد لها ثمرات عظيمة، فلا نغفل عن استحضار هذه الثمرات العظيمة في طاعتنا لله جل وعلا، ثمرات تعود عليك بالنفع أنت كما سبق، وتعود على أهلك ومن تحت رعايتك، بل تعود على المسلمين عموما. ولعل الوقت قد تأخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.